أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البيان المتقدم في أعراب المثنى غاية ما يثبته لحد الآن أن هناك حرفا زائدا يجب لحوقه بالاسم ليدل على التسمية وليكون علامة على الإعراب معا. يعني البيان الذي ذكرناه في المرة الماضية إنما ينفع لإثبات أنه لماذا أو للجواب عن سؤال لماذا دخلت الألف ولماذا دخلت الياء، وقد تقدم ما ينفع جوابا عنهما. لكن الملاحظ أنه في حالة التثنية لا يكتفون بإلحاق الألف أو الياء، بل هناك حرف آخر يلحقونه وهو النون. فما هو أو فما هي هذه النون؟ ولا شك ولا ريب في أنها ليست نونا أصلية، وإنما هي نون زائدة. ولا شك ولا ريب في عدم كونها للتوكيد، لعدم سكونها، ولأننا لا نشعر بالتوكيد بمعنى التوكيد، ولأنه لا معنى لأن نجعل صيغة المثنى كله تلتزم بالتوكيد. ربما أنا أريد أن أفيد التثنية من دون توكيد، لماذا تلحقون بكل مثنى هذه النون؟ إذن هذه النون لا مجال لتوهم أنها أنها للتوكيد وليست بأصلية، فيتعين أن تكون زائدة لغير التوكيد. فلماذا زيدت؟ يعني هذا الترتيب الفني هكذا. قبل أن نسأل لماذا زيدت هذا السؤال، على أي أساس انطلق؟ أننا رأينا أنه ليس من النون التي نعرفها وهي نون التوكيد ولا نون الإناث، هذه كلها توهمات بعيدة. وليس بنون أصلية، فإذا هي زائدة فلماذا زيدت؟ أجاب المصنف عن هذا السؤال بأن الغرض من زيادة النون أمران معا، أمران مجتمعان. الأمر الأول تعويض المثنى عما فاته من حذف الحركة، الأمر الثاني تعويض المثنى عما فاته من حذف التنوين، فإذا هي نون الغرض من زيادتها هو التوكيد، هو التعويض. والتعويض ليس عن أحد أمرين، بل التعويض عن أمرين معا، هما حذف الحركة وحذف التنوين. والدليل على أنها للتعويض عن هذين الأمرين معا هو أنهم يحذفون هذه النون من المثنى حال الإضافة. ويبقون هذه النون حال دخول آل التعريف. فحذفها حال الإضافة لا وجه له إلا أن تكون نائبة عن التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة. وإثباتها عند دخول العليها على المثنى كان النظر فيه إلى أنها عوض عن الحركة، والحركة لا تأبى أل ولا تحذف مع أل. لعبارة ثانية الشارح أراد أن يجيب عن إشكال مقدر حاصله أنه لا نسلم أن النون حذفت لكلا الأمرين، بل أو أن النون عوض عن كلا الأمرين، عن التنوين والحركة، بل إنما هي عوض عن التنوين فقط. حاصل جوابه أنها لو كانت عن عوضا عن التنوين فقط فلماذا أثبتوها مع التعريف؟ لماذا لم يحذفوها مع ال كما حذفت مع الإضافة؟ فإنها إذا كانت عوضا عن التنوين فالتنوين كما يحذف مع ال فإنه كذلك يحذف، أو كما يحذف مع الإضافة فإنه كذلك يحذف مع ال. فإذا دل ذلك على وجود جهتين، هاتان الجهتان يقع بينهما التزاحم والتعارض، فإرضاء لجهة، إرضاء لجهة التنوين نقول للنون انحذفي حال الإضافة، وإرضاء لجانب الحركة نقول للنون اثبتي حال أل، حال دخولي أل. فإذا هناك جهتان تزاحمتا فأدى ذلك إلى أن نثبت النون تارة ونحذفها تارة أخرى. فإذا هذا هو ما أراده الشارح في المقام. بعد ذلك يكون إعراب المثنى قد تم، قد توصلنا إلى سر الإعراب بالحروف وسر كونه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ونكون قد وصلنا إلى سر إلحاقهم للنون. نعم، بعد قبل أن ننتقل عن هذا لدينا سؤال آخر، أن هذه النون إذا كانت زائدة فالأصل في الحروف الزائدة أن تسكن، فما لنا نراها مكسورة؟ هناك جوابان. الجواب الأول يذكره الشارح الآن، الجواب الثاني يؤخره إلى قول الناظم ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به، هذا سيأتي. الذي يذكره الآن هو أن سر كسرهم لهذه النون واضحة، فإن هذه النون إذا كانت ساكنة وقد وقعت بعد حرف ساكن لا يظهر عليه الحركات فقد التقى ساكنان، فوجب التخلص عن التقاء الساكنين، والأصل في التخلص عنه هو الكسر، لا لما يقال. طبعا لماذا الأصل في التخلص من الساكنين هو الكسر؟ لا لما يقال من أن الجزم عوض عن الجار فجعلوا الكسر عوضا عن السكون، بل لوجه آخر، هذا في محله في الصرف، لكن هذا الوجه يعني واضح الركاكة إذا صح التعبير، أنه بما أن الجزم الذي هو علامته ما هي السكون عوض عن الجر الذي علامته الكسر، بما أن الجزم عوض عن الجر فقالوا تعالوا نجعل السكون، تعالوا نجعل الكسر عوضا عن السكون حتى يكون هناك توازن بينهما، يعني هذا الطور واضح الركاك. على كل حال يكسر الساكن الأول، نعم بالنتيجة عادة هكذا، نعم، لكن التخلص لا يتوقف عليه، التخلص لا يتوقف عليه، يعني نعم هو قد يكون، لما هذا ما نقصد، عبارة ثانية أنت تريد أن تتخلص من التقاء الساكنين، يكفيك في التخلص عن هذا المحذور أن تحرك أحدهما. الآن أحدهما أيهما؟ أصلا ما في قاعدة صرفية تقول يجب عليك أن تكسر الأول، بل بحسب الكلمات، يعني مثلا قد يكون الحرف الساكن الثاني مثلا هناك مانع من تحريكه، وقد يكون بالعكس، فالأمر هنا من هذا القبيل. هذا تمام الكلام في إعراب المثنى. بقي أنه خب مثل كلا وكلتا ذكرنا أنهما ملحقان بالمثنى بشرط، فلماذا ألحقا بالمثنى ولماذا كان الإلحاق بشرط؟ أما إلحاقهما بالمثنى فلدلالتهما على التثنية وعدم انطباق التعريف الاصطلاحي للمثنى عليهما. ليسا صالحين للتجريد وعطف مثله على مثلهما عليهما، فالتعريف الاصطلاحي لا ينطبق وهو اسم دال على التثنية وقد ثبت الاستعمال، فنقول ملحق بالمثنى. أما لماذا كان الإلحاق في حالة دون حالة؟ الإلحاق في أي حالة كان؟ في حالة الإضافة إلى الضمير. عدم الإلحاق في حالة الإضافة إلى الظاهر. لماذا كان الإلحاق في حالة دون حالة؟ جوابه أن معناهما مثنى، مدلولهما مثنى، لكن لفظهما مفرد. فنظرا إلى جهة المعنى ألحق بالمثنى، ونظرا إلى جهة اللفظ عمل معاملة مفرد. دليل على أنه لفظه مفرد ومعناه مثنى أن الضمير العائد إلى كلا وكلتا يجوز إفراده وتذكيره، والأكثر إفراده، لأن يجوز إفراده وتذكيره، قلنا لا تكفيره لعله، نعم يجوز إفراده ويجوز أن يكون إفراده وتثنيته. مثلا تقول كلاهما يلعب، فيلعب جملة خبر، وجملة الخبر لابد من اشتمالها على ضمير يعود على المبتدأ حتى يتحقق الرابط. فهذا الضمير لم تجعله، لم تقل يلعبان، فيلعب يعني هو، فهذا هو يعود على كلاهما باعتبار لفظه. لولا أن لفظ كلا وكلتا فيه مقتضي الإفراد، فأي وجه لعود الضمير مثل هو أو هي عليهما؟ هذا دليل المصنف. فهو يجوز أن تقول كلاهما يلعبان، والأكثر أن تقول كلاهما يلعب. إذن هناك جهتان، جهة بحسب اللفظ وجهة بحسب المعنى. فإذا لاحظنا لفظ كلا وكلتا فهما مفردان، إذا لاحظنا مدلولهما فهما مفردان، فهما مثنيان. فنظرا للمعنى يجوز إلحاقهما بالمثنى في الإعراب، ونظرا لللفظ يجوز أن لا يلحقا بالمثنى من ناحية الإعراب. لكن هذا السؤال والجواب يتطلب منا سؤالا آخر، أنه الآن ماذا ثبتنا؟ غاية الذي ثبتناه أن هناك حالتين، حالة الإلحاق بالمثنى وحالة عدم الإلحاق. أما أنه لماذا كان الإلحاق حال الإضافة إلى الضمير ولم يكن في حالة الإضافة إلى الظاهر، وفي نفس الوقت لماذا كان عدم الإلحاق في حالة الإضافة إلى غير الضمير ولم يكن في حالة الإضافة إلى الضمير؟ فهل هذا من الترجيح بلا مرجح؟ يقول لا، المرجح موجودا. يقول حتى نلتفت إلى هذا المرجح لابد أن نحرز أصالتين. الأصل الأول أن الإضافة هي الضمير هي الأصل، أو الإضافة إلى الظاهر هي الأصل. لا شك ولا ريب في أن الإضافة إلى الظاهر هي الأصل. لا يعني الحالة الأولية، ليس المعنى ما يبتني عليه الشيء، لكن الحالة الأولية. لماذا؟ دليله هذا يتضح من دليله. لماذا الإضافة إلى الظاهر هي الأصل؟ يعني الضمير هو حالة ثانوية بالنسبة للظاهر. لما تقدم أو في درس آخر لما هو معروف من أن الإضمار أسلوب يلجأ إليه بعد الوضوح، لأن الإضمار هو عبارة عن حالة تثنية، ولا يكنى ما لم يصرح وإن كانت الكناية أبلغ. يعني صحيح الكناية أبلغ من التصريح، لكن متى تكني؟ عند وضوح المعنى، عند ظهور المعنى. فلذلك حالة الإضمار واستخدام الضمائر هي حالة فرعية بالنسبة لحالة استخدام الظاهر. والدليل أنه لا تستطيع أن تقول جاء وتسكت تتكل على هو، بل لابد أن تقول جاء زيد، ثم بعد ذلك إذا صار مرجع الضمير واضحا تستطيع أن تضمر ما تشاء. فإذا كان الضمير أصلا وإذا كان الضمير فرعا والظاهر أصلا، فالإضافة إلى الظاهر تكون أصلا وتكون الإضافة إلى الضمير فرعا. هذه الأصالة الأولى. الأصالة الثانية ما هي الأصالة الثانية؟ الأصالة الثانية تقدمت أنه إذا دار الأمر بين الإعراب بالحروف والإعراب بالحركات فأيهما يقدم؟ يقدم الإعراب بالحركات. فالإعراب بالحركات أصلا والإعراب بالحروف فرع. إذا تقررت هاتان الأصالتان فنقول أعطوا الأصل للأصل والفرع للفرع تحصيلا لكمال المناسبة. ما معنى ذلك؟ يعني أخذوا الحالة الأصلية من الأصل الأول. الحالة الأصلية من الأصل الأول ما هي؟ إضافة إلى الضمير أو إلى الظاهر؟ إضافة إلى الظاهر، هذه الحالة الأصلية. وأعطوها الحالة الأصلية من الثاني. الحالة الأصلية من الثاني ما هي؟ الإعراب بالحروف أو الإعراب بالحركات؟ الإعراب بالحركات. فصار المضاف إلى الظاهر الذي هو الحالة الأصلية في الثاني معرضا بالحركات، لأن الإعراب بالحركات هو الأصل والإعراب بالحروف هو الفرع، فأعطوا الأصل للأصل وبالتالي أعطوا الفرع للفرع، يعني أعطوا الإضافة إلى الضمير فرع الإعراب الذي هو الإعراب بالحروف. هذا ما ذكره الشارع. وبهذا يكون الكلام قد تم في باب المثنى وما ألحق به. لا في الغائب خاصة. نعم، وإلا في الضمير الحاضر بشكل عام فهو أعرف المعارف وفوق العلم. نعم، ولا حتما لا تأتي الأصالة. لذلك كان أنه يحتاج الضمير الغائب إلى عائد، أما الضمير الحاضر لا يحتاج إلى عائد، لأنه إما مخاطب لك مشافه لك فهو أمامك ويكون التعبير عنه أولى من التعبير باسمه، مثل زيد وعمر. إنك لو عبرت باسمه وهو موجود أمامك وأنت تخاطبه يكون ذلك ربما يكون ذلك ربما أولا يكون الاسم مشتركا بين عدة أشخاص، ثانيا ربما يشتبه أنه ليس المقصود هو المقصود غيره، لا يعلم أن المخاطب أو أن السامع هو المقصود بالخطاب إلا إذا وجهت له لفظ أنت مثلا. وكذا الحال في أنا، لأنك عندما تقول أنا بخلاف عندما تقول علي مثلا، حيث هناك الملايين ممن تسموا بهذا الاسم. عندما تقول علي فهناك احتمالات متعددة، فيكون محل الشبهة. أما عندما تقول أنا ليس مقصودي فلان ولا فلان، ليس مقصودي إلا هذا الجزئي الخاص الحقيقي. فلذلك كان أعرف المعارف باستثناء لفظ الجلالة وضمير الجلالة على قولين، فإنه أعرف المعارف. لكن ربما ولعله هكذا أن منشأ كونه أعرف المعارف ليس منشأ لغويا، وإنما هو منشأ عرفاني أو إسلامي، فبالتالي يكون هذا من التحميل للغة ولا يكون من الاستفادة من الظواهر اللغوية. تريد أعرف المعارف بحسب عناصر اللغة، لا تريد أنه بحسب ما يفرضه الإسلام على هذه اللغة وعلى مفاهيم أهلها. وعلى كل حال في محله. نعم هكذا. ألا تعال نقرأ هذا المقدار. أين صورنا؟ هذا ما قرأنا أصلا. خوف. فإن قيل أين فإن قيل؟ فإن قيل لما كان إعراب المثنى بألف في الرفع وبياء مفتوح ما قبلها في النصب والجر، ولما وليهما نون مكسورة؟ يعني هذه كلها أسئلة يريد الآن أن يجيب عنها. ولما حذفت النون للإضافة؟ طبعا لم يسأل عن حالة ثبوت النون، يعني بعد أن زدتها الأصل ثبوتها، فإذا حذفت تسأل عن سبب حذفها، أما بقاؤها بعد الاعتراف بزيادتها لا معنى للتساؤل عنه. قلت أما إعراب المثنى بالحروف فلأن التثنية لما كانت كثيرة الدوران في الكلام، هذه المقدمة العمدة التي يعتمد عليها رأي الشارح بشكل عام. لما كانت كثيرة الدوران في الكلام، كثرة الدوران تستدعي أمرين، أمر في اللفظ وأمر في المعنى، ناسب أن تستدعي أمرين: صفة العلامة الدالة عليها، إن كثير الدوران يكثر الابتلاء به، ومع كثرة الابتلاء به فالمناسب تخفيفه، وترك الإخلال، الأمر الراجع إلى المعنى، ترك الإخلال بظهور الإعراب. هذه بظهور الإعراب جار ومجرور، يحتمل أن يكونا متعلقين بترك، ويحتمل أن يكونا متعلقين بالإخلال. متعلقين بترك ما معنى؟ ترك الإخلال، ترك الإخلال بظهور الإعراب، يعني ترك الإخلال المسبب عن ظهور الإعراب. كيف يترك الإخلال؟ كيف يترك الإخلال بالمعنى واللبس؟ بإظهار الإعراب، فتكون الباحثين إذن للسببية. ما أدري واضح هذا الاحتمال؟ ترك الإخلال، كيف يكون ترك الإخلال؟ إذا أنا أوضح المطلب بإظهار الإعراب. فإذا ترك الإخلال فتكون الباء متعلقة بترك. أما تعلقها بالإخلال، ترك الإخلال بظهور الإعراب، أي أن الخلل ما هو؟ خلل بظهور الإعراب. أنا هذا الخلل الذي هو عبارة عن عدم ظهور الإعراب أريد أن أتركه، فحينئذ لا تكون سببية. وترك الإخلال بظهور الإعراب احترازا، لماذا تريد أن تترك الإخلال بظهور الإعراب؟ احترازا عن تكثير اللبس، لما أنه كثير الدوران، فلو حصل خلل فيه لكان هذا الخلل كثيرا، ولو حصل الخلل كثيرا لأدى ذلك إلى تكثير اللبس، واللبس محظور عندنا، فما ذلك بتكثيره؟ احترازا عن تكثير اللبس. يعني عبارة الشرح شوي مضغوطة. فجعلت علامة التثنية ألفا لماذا؟ لأن الألف صالحة للأمرين، تحل لنا المشكلة على المستويين، مستوى اللفظ والمستوى المعنى. أما أنها تحقق الخفة فلأنها أخف الزوائد، هي من حروف الزيادة وأخف الزوائد، ومن جهة ثانية هي مدلول بها على التثنية، يعني واردة في كلام العرب أنها تدل على التثنية. مع الفعل، اسما في نحو افعل، وحرفا في نحو فعل أخواك، بينا لماذا هناك اسم ولماذا هي هنا حرف، على لغة أكلوني البراغيث، على مبنى من لا يقول بأنها لغة، على مبنى من لا يقول بأنها لغة، ولا من أو على أحد تخريجات هذه اللغة حتى تكون أدق. فإذا هي صالحة للدلالة على التثنية وصالحة للتخفيف. لكن فيها مشكلة، أن الإعراب لا يظهر عليها، حركات لا تظهر عليها، فلذلك يقول وجعل الإعراب بالانقلاب. فلتكن حال هذه الألف كحال أي حركة، أن كل حركة مهما قويت لا تستطيع أن تكون علامة للإعراب في جميع الأحوال، بل في حالة فلتكن الألف هكذا فاقلبها، وجعل الإعراب بالانقلاب لأن التثنية مطلوب فيها ظهور الإعراب لماذا؟ لكثرة دورانها. والألف لا يمكن عليها ظهور الحركة للتعذر، فلجئ إلى الإعراب بقرار الألف على صورتها، بإبقاء الألف جعلها مستقرة على صورتها في حالة الرفع. لماذا في حالة الرفع؟ قول لأنها عمدة ويدور الأمر بين الألف وبين الياء لأن الواو ثقيلة، فاقترحوا أن لا تجعل الواو علامة، فلم يبق إلا الألف والياء فاخترنا الألف. بقرار الألف على صورتها في حالة الرفع، فإذا دخل عليها عامل الجر، ولم يريد أن يبين أن الحالة الثانية التي هي مباشرة بعد الرفع هي حالة الجر، وأما النصب سيكون منقلبا عن الجر. فإذا دخل عليها عامل الجر، الجر ماذا يقتضي؟ يقتضي الكسر. قلب الألف ياء لمكان المناسبة بين ما يقتضيه عامل الجر وبين علامة الإعراب، وأبقوا الفتحة قبلها إشعارا لكونها ألفا في الأصل وأنها حالة منقلبة عن حالة الرفع، هذا كله بيناه لكن بخطوات. وحملوا النصب على الجر لأن قلب الألف في النصب إلى غير الياء غير مناسب، لم يبق إلا أن تقلبها إلا إلى الألف، إما إلى الألف وإما إلى الواو. أما الواو فمخلة بالخطة، وأما الياء وأما الألف فعلامة العمدة، جعلت علامة للعمدة. فلم يبق إلا حمل النصب على الرفع أو الجر، وحملوا النصب على الجر لأن قلب الألف في النصب إلى غير الياء غير مناسب، يريد أن يخرج الواو. فلم يبق إلا حمل النصب على الرفع يعني على الألف أو على الجر، يعني نحن أحرزنا صورة الرفع وأحرزنا صورة الجر، بقي الآن النصب على أي نحملها؟ فكان حمله على الجر أولى لأنه مثله في الورود فضلة في الكلام، تقول في الرفع جاءني الزيدان. فإذا الآن النتيجة ما هي؟ في الرفع تقول جاءني الزيدان، فالألف من حيث هي زيادة في الآخر علامة التثنية لدلالتها على التثنية، فالألف علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لدلالتها على التثنية، هذه لدلالتها متعلقة بزيادة، لأنك لماذا زدتها أصلا؟ واحد من أغراض زيادتها أنك تريد دالا على التثنية، لأن المثنى لا يدل بنفسه، ولا كان اسم مثنى ولم يكن مثنى. وعلامة الرفع وهي أيضا علامة الرفع من حيث هي على صورتها في أول الوضع. الآن يريد أن يجيب عن هذا السؤال، السؤال ماذا يقول؟ أنه هذه الألف إما هي علامة التثنية وإما هي علامة الرفع. يقول بما أن هناك جهتين ولحاظين فما المانع من أن تكون علامة على أمرين؟ فبالجهة من جهة أنها زائدة للدلالة على التثنية تكون علامة على التثنية، ومن جهة أنها صالحة للدلالة على الرفع تكون علامة على الرفع، وقد أبقيناها على صورتها من حيث هي على صورتها في أول الوضع. وتقول في الجار مررت بالزيدين، فالياء علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لمعنى التثنية. لماذا زيدت في الآخرة؟ في الآخر لإفادة معنى التثنية. وهي أيضا علامة الجر من حيث هي منقلبة عن الألف للمناسبة، لمناسبة عامل الجر كما تقدم. وتقول في النصب رأيت الزيدين والقول فيه كالقول في الجر، يعني هذا كأنه يريد أن يدفع إشكالا مقدم، إشكال ابن عقيل أنه هذه حروف النتيجة هذه جاء بها للتثنية علامة على التثنية، فلا تصلح لأن تكون علامة على الإعراب، فنقول الإعراب بحركات مقدرة. الجواب أنه ما دامت الجهة مختلفة فما المانع من أن نلتزم بأن لها مدلولين، مدلول وهو الإعراب ومدلول وهو التثنية. وتقول في النصب رأيت الزيدين والقول فيه كالقول في الجر، يعني في أنه لي علامة على علامة على النصب من حيث هي منقلبة عن الألف، وعلامة على التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لمعنى التثنية. هذا بالنسبة للألف والياء ما تحدثناه اليوم
يبدأ من هنا. وأما النون فهي زائدة، فلماذا لحقت المثنى؟ فإنما لحقت المثنى عوضا عن أمرين، عما فاته من الإعراب بالحركات. يعني شوف هذا على أي شيء مبتني أنه فاته من الإعراب بالحركات؟ مبتني على القول بأنها ليست معربة عن الحركات المقدرة. ثم بعد ذلك كيف بررت لنا أنها تحذف في حالة الإضافة ولا تحذف؟ يعني شوف نظرية كلها مترابطة، لذلك نقول أنها نظرية مثيرة للإعجاب، وإن كانت ربما مبتنية على الاستحسان في كثير من الأحيان، لكن استطاع أن يربط بين مفاصلها. يعني الكلام في النون مبني على أن الإعراب في المثنى ليس بالحركات المقدرة. وأما النون فإنما لحقت المثنى عوضا عما فاته من الإعراب بالحركات، وعوضا عما فاته من دخول التنوين عليه، وكسرت على الأصل في التقاء الساكنة. وأما طبعا هذا يجيب أنه لماذا هذه الزائدة، والأصل في الحروف الزائدة أن تكون ساكنة، فلماذا لماذا الأصل في الحروف الزائدة أن تكون ساكنة؟ لأنه حرف زائد، والحرف الزائد ينبغي أن يشار إلى زيادته، فلو حركته لبان كأحد حروف الكلمة الأصلية فيسكن. وأما حذف النون في الإضافة دون غيرها فللتنبيه على التعويض، فحذفت في الإضافة نظرا إلى التعويض بها عن التنوين، قلنا جهتان تزاحمتا. ولم تحذف مع الألف واللام وإن كان التنوين يحذف معهما. لماذا؟ يوجد جهة مزاحمة وهي أنها عوض عن الحركة أيضا، نظرا إلى التعويض بها عن الحركة أيضا. فإن قيل انتهينا الآن من إعراب المثنى، الآن ما هو ماذا بالنسبة للملحق بالمثنى؟ فإن قيل لما كان لكلا وكلتا حالان في الإعراب، الحاق إجراء مجرى المثنى والإعراب بالحركات المقدرة. هذا سؤال ثاني، ولما خص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى الضمير؟ لماذا ليس بالعكس؟ قلت كلا وكلتا اسمان ملازمان للإضافة، ولفظهما مفرد ومعناهما مثنى. الدليل على ذلك، ولذلك أجيز في ضميريهما اعتبار المعنى فيثنى، واعتبار اللفظ فيفرد، يعني فيثنى الضمير أو فيفرد الضمير. وقد اجتمع الاعتباران في قوله كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. كلاهما قد أقلعا، فجاء بضمير التثنية، وكلا أنفيهما ما قال رابيان، رابي يعني مرتفع، إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء التنزيل. يعني هذه الآن دخل في مسألة استطرادية. قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقل آتتا. فلما كان لكلا وكلتا حظ من الإفراد، له نصيب من الإفراد باعتبار لفظه، ونصيب من التثنية باعتبار معنى، أجريا في إعرابهما مجرى المفرد تارة ومجرى المثنى تارة أخرى. يعني واقع نظرية جميلة، الآن مع قطع النظر أنها استحسانية نظرية جميلة. وخص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى المضمر. لماذا أعطيتموه في حال الإضافة إلى المضمر وليس العكس؟ لأن الإعراب بالحروف لاحظنا وجود أصالتين، فأعطينا الأصل في كل منهما للأصل تحصيلا لكمال المناسبة، لأن الإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات، هذه الأصالة الأولى الأصالة الثانية، والإضافة إلى المضمر فرع عن الإضافة إلى الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر أصل المضمر، إن الأصل أن تعبر بالظاهر لا بالمضمر، لأن المضمر ما هو؟ مضمر يعني أضمر ما قد أوضحنا، يعني كنينا عما قد أوضحنا، فأخذ في مفهوم المضمر أنه لا يكون إلا بعد ظاهر، فجعل الفرع مع الفرع والأصل مع الأصل تحصيلا لكمال المناسبة. وبهذا يتم الكلام بحمد الله في باب المثنى. في باب الباب هذا كان الباب الثاني من أبواب الإعراب بالنيابة. الباب الثالث من أبواب الإعراب بالنيابة باب الجمع المذكر السالم وما ألحق به.
الفرق بين الحرف الأربعة كلمات، لأنه كان شرط النون اسم تثنية جرى تثنية سمينا شخص
كل لا كل ما لا ينطبق عليه تعريف المثنى الاصطلاحي وقد استعمل في كلمات العرب استعمال المثنى ودال على التثنية فيجوز أن يلحق بالمثنى لكن بحسب الظاهر منحصر في هذه الأربعة لو سمى باسم المثنى
محمدان
ومررت بمحمدين لا هذه تحتاج إلى مراجعة قد يكون لكن هذا حينئذ نعم يعني هذا يكون الحق بالمثنى من ناحية مع عدم المقتضي ليش مع عدم المقتضي لأنه ليس دالا على التثنية في هذه الحالة لكن ما أدري في ذهني أنه يوجد شيء من هذا القبيل فيما يتعلق مثل الزيدون مثلا ما أدري لابد أن نرى فيها هاي يعني طب ولا بحسب القاعدة بحسب الأصل أنه لا مقتضي لإلحاقه إذ ليس دالا على التثنية إذا الباب الثالث ما هو الجمع وما ألحق به بما أننا قلنا الجمع ما هو الجمع الجمع يعني الآن هذا هو السؤال الذي طرحه الشارع على نفسه حتى دخل في هذا البحث الذي سنراه بعد قليل ما هو الجمع قال الجمع يطلق ويراد منه أحد معنيه المعنى الأول مطلق ما دل على أكثر من واحد مطلق ما دل على كثير طبعا لا يشمل المثنى حتى بهذا على كثير يعني فوق الاثنين وإن كان رأيت لبعضهم أنه يطلق الجمع اللغوي على في قبال الواحد وأتستزعني نص على ذلك وهناك من صرح بهذا المطلق على كل حال هذا هو المعنى الأول ودعنا نطلع عليه باسم الجمع بمعناه اللغوي أو الجمع بالمعنى الأعم الاصطلاح الثاني وهو المقصود هنا أنه ما دل على كثيرا وليس اسم جمعا ولا اسم جنس الآن بعد أن عرفنا ذلك هذا نسميه الجمع بالمعنى الأخص وإذا أطلق الجمع في النحو فيراد هذا إذا أطلق إلا إذا قيد فحينئذ ينصرف الذهن إلى ذلك إلى المعنى الأعم بالمعنى الاصطلاحي فليكن الآن الشارح يسأل بينه وبين نفسه أنه أي المعنيين تقصدون بالجمع لا شك ولا ريب أنه لا يقصد المعنى الأول فإذا كان المقصود هو المعنى الثاني فأريد أن أفهم المعنى الثاني على حقيقته ما هو اسم الجنس وما هو اسم الجمع لذلك دخل في بحث حاصله الفرق بين الجمع الاصطلاحي واسم الجمع واسم الجنس هذا كان المنشأ لدخول الشارح في هذا البحث على الرغم من أن كثيرا من شراح الألفية إن لم نقل جلهم ما تعرض منهم لهذا البحث أحد في هذا الموضع على كل حال حاصل الفرق بين الجمع واسم الجمع أن الجمع هو الاسم الدال على الآحاد المجتمعة غير المؤلفة وأما اسم الجمع فهو الاسم الدال على مجموع الآحاد أي على الآحاد المجتمعة المؤلفة مثلا لأن حتى يتضح نأتي بهذا المثال التقريبي. نفترض أنه أنا لدي 10 إخوة وكنا متخاصمين، فذهبنا إلى الوالد وقلنا له طلبنا منه أن يرضى عنا، فماذا يقول لي الوالد؟ إذا استطعت أن تجمع إخوتك عندي وتكونوا صفا واحدا وكلمة واحدة فسأرضى عنك. هذا مثال، دعه في ذهنك. مثال آخر، نريد الآن، نحن لدينا حوزة نريد أن نؤسس درسا، فنذهب إلى الإدارة نقول لهم نريد درسا في أي مادة كان، فماذا يقولون لنا؟ إذا استطعتم أن تجمعوا 3 نفتح لكم درسا. ما الفرق بين الجمع هناك أو بين الاجتماع في المثال الأول والاجتماع في المثال الثاني؟ أنه في المثال الثاني الغرض يتحقق بمجرد الاجتماع، بمجرد أن يكون 3 في مكان واحد يحضرون في غرفة واحد، يفهموا لا يفهموا لا يهمني، يكونون كلمة واحدة أو لا يكونون كلمة واحدة لا يهم، يختلفون في حياتهم اليومية، لكن المهم عندي أنه في الساعة التي نعينها للأستاذ كي يأتي إلى الحوزة لابد أن يكون هؤلاء 3 موجودين، وإلا نحن كإدارة نصبح محرجين. فإذا الغرض يتحقق بصرف الاجتماع، بخلاف الثاني رضا الوالد متى تأخذه؟ لا بمجرد أنك تأتي أنت وإخوتك إليه وتتخاصمون أمامه، بل بالاجتماع مع الرجوع إلى هيئة واحدة، أن تشكلوا صفا واحدا. فإذا يمكن القول هكذا، لأن شرط إتيان الإدارة بأستاذ اجتماع الطلاب أو طلاب مجتمعون، أما شرط رضا الوالد فأبناء مجتمعون اجتماعا توحيديا، حتى وحدهم، حتى جعل منهم عائلة واحدة صفا واحدا. هذا هو الفرق بين المجموع وبين الجميع. عندما تقول جميع يعني هناك أفراد متعددة، لكن هذا التعدد لم يصل بينهم، أو قد لا يصل، لما الجميع عام، قد لا يصل بينهم إلى حد الانسجام بأن يشكلوا هيئة واحدة وتنتزع منهم مفهوما واحدا، بخلاف المجموع. مجموع يعني اجتمعوا تعدد، ومضافا إلى هذا التعدد هناك تأليف وانسجام. فالجمع دال على الآحاد المجتمعة من غير تأليف، بينما اسم الجمع دال على مجموع الآحاد، أي على الآحاد المجتمعة مع تأليف. هذا هو الفرق بينهما. تريد مثال؟ المسلمون وقومي، كلاهما دال على كثير، على مجموعة آحاد، على آحاد مجتمعة، لكن المسلمون ربما يكونون مسلمين متفرقين، فلا دلالة فيه على أنهما مجتمع، أنهم مجتمعون. نعم، عندما تقول الأمة يعني تلاحظ أنه اجتمع عدد كبير من المسلمين وشكلوا أمة، شكلوا بنية واحدة، انتزعت منهم مجموعا. إذا الفرق بين الجمع واسم الجمع مثل أن تقول المسلمون وبين أن تقول الأمة الإسلامية مثلا، كلاهما لفظ دال على كثير والمقصود منهما نفس الأفراد، لكن واحد لوحظ فيه أنهما أن المسلمين ينتمون إلى مجتمع واحد، وواحد لم يلاحظ فيه انتماؤهم إلى جهة واحدة. هذا بالنسبة للجمع واسم الجمع. بالنسبة لاسم الجنس، اسم الجنس الفرق بينه وبين الجمع واسم الجمع ظاهر، لأن اسم الجنس موضوع للحقيقة لا للأفراد، موضوع للكل. الجامع، الأمر المشترك بين اسم الجمع وبين الجمع أن كليهما موضوعا للأفراد، المجتمعة إما المؤلفة أو غير المؤلفة. أما في اسم الجنس فالوضع وضع للمفهوم الكلي، للمفهوم العام، للصورة الذهنية. يعني إن شئت بالتعبير الأصولي تقول الوضع في اسم الجنس عام والموضوع له عام. أما في اسم الجمع فتقول الوضع عام والموضوع له خاص. هذا بالمصطلح الأصولي ليس مهما الآن. إذن موضوع للحقيقة، للطبيعة، للماهية. أي ماهية؟ هذه الماهية التي يمكن أن تنطبق على الواحد كما يمكن أن تنطبق على الكثير. إذن دلالة اسم الجنس على الكثرة هي باللازم، بينما دلالة اسم الجمع والجمع على الكثرة هي بالمطابقة، لأنه يعني دال على جميع الأفراد أو على مجموعها، فأخذ فيه مفهوم المعنى الوضعي له الكثرة، بخلاف اسم الجنس موضوع للماهية. غاية الأمر هذه الماهية صودفة أنها في الخارج تنطبق على واحد كما تنطبق على كثير. مثل رجل، رجل اسم جنس دال على كثير، نقول بالملازمة لأنه موضوع لطبيعة الرجولة، وطبيعة الرجولة لكن على سبيل البدل، والكثرة قد تكون كثرة على سبيل البدلية. فهذا هو الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع والجمع. مصنف عبر عن هذه الثلاثة بتعبيرات مختلفة. تبقى القراءة إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا الآن يعني غدا عند التطبيق المصنف في غيره من الكتب كيف يفرقون بين هذه المصطلحات الثلاثة، يعتمدون علامات. مثلا من جملتها أنه اسم الجمع لا واحد له من لفظه، أو أنه يغلب عليه التذكير. الشارح رفض أن تكون هذه مميزات وإنما هذه علامات، ورأى أن هذه العلامات قد لا تكون منضبطة، فلذلك لا يمكن أن نكتفي بها، بل لابد أن نصل إلى مستوى التعريف، لابد من التفريق المفهومي أولا، بعد ذلك نرى العلامات ما هي.